بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عمر بن حسن فلاتة، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 8 ليلة 9 من شهر رجب لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى صلاة فأنكروا ذلك عليه أو فأنكروا ذلك، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ فقالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال الحديث رواه أحمد والنسائي. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالأدعية المقيدة بالصلاة، وقد عرفنا ما ذكره المؤلف الشارح من أن هذه الأدعية يختار لها أحد موضعين: إما في السجود، وإما بعد الفراغ من التشهد والفراغ من الاستعاذة من الأربع التي ذكرت في الأحاديث الماضية. وهذا الحديث حديث عمار بن ياسر، أخبر أنه دعا بدعاء جامع، وأن هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به، لكن الحديث لم يشتمل على الموضع الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الحديث أجمل هل كان الدعاء في الصلاة أو في غيرها، لأن الذي ذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أو كان يدعو بهذا الدعاء، لكنه لم يحدد موضعه أفي الصلاة هو أو في غير الصلاة. لكن ظاهر صنيع عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما ودعاؤه بهذا الحديث، دعاؤه بهذا الدعاء في الصلاة، يشعر بأنه يتأسى بذلك أو يتأسى في ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو محل مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب. محل ذكر هذا الحديث في هذا الباب هو أن عمار بن ياسر اقتدى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء يقتضي أنه كان النبي يدعو به في الصلاة. قوله: صلى صلاة فأوجز فيها، أي خفف فيها، فأنكروا عليه أي فأنكر عليه من صلى وراءه. وربما كان محل الإنكار أنه صلى بهم على غير ما اعتادوا أن يصلوا معه فيه، حيث كان يطيل في صلاته وأوجز في ذلك اليوم. لكن هذا الإيجاز ظاهره أنه لم يخل بالصلاة ولا بشيء من أركانها، ولذلك لما أنكروا عليه أجاب ورد على إنكارهم، قال: ألم أتم ركوعها وسجودها؟ قالوا: بلى. وهو مشعر بأنه قد أتى بأدنى الكمال، أنه قد أتى بأدنى الكمال في صلاته، لكنه لما غير سيرته في الصلاة التي اعتادوا أن يروه يصلي عليها ويصلي بها، كان ذلك محل الإنكار. وهذا على غير ما رآه الإمام الشوكاني رحمه الله، من أنه يقول إن قول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما ألم أتم ركوعها وسجودها فيه إشعار بأنه لم يتم الركوع والسجود، أو بأنه لم يتم غير الركوع والسجود. وقلنا في درس البارحة إن هذا ليس بلازم، وإنما ضرب عمار بن ياسر رضي الله عنه المثل بالركوع والسجود. وإذا كان الركوع والسجود وهما مظنة التخفيف وعدم الإتمام قد أتمهما فغيرهما من باب أولى، خصوصا وإن غير الركوع والسجود يعني ليس له قدر معين محدد من الحركة، وتعتبر الطمأنينة فيه بمجيء أدنى الكمال. لذلك رد عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما على المنكرين بأنه أدى صلاته على الوجه المطلوب، وبأنه صلاها الصلاة التي شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبأنه ما قصر في صلاته. نعم، قد يكون خفف في قراءتها وخفف من طول التسبيح، لكنه أتى بأدنى الكمال. ثم أخبرهم بأنه يعني مما يدل على أدائه الصلاة على الوجه المطلوب، أدائه الصلاة على الوجه المطلوب، وأنه ما قصر فيها أنه دعا فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، مما يدل على أنه لم يقصر. ولذلك قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به. وقوله كان يدعو به، قلنا هذا دليل على إيه؟ على الاستمرار، لأنه هذه الصيغة تدل على الاستمرار. ولعل عمار بن ياسر سمع هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، ولذلك أخبر بأن النبي كان يدعو به. هذا الدعاء هو قوله: اللهم بعلمك الغيب، أي أسألك بعلمك الغيب. وهذا الحديث استدل به الفقهاء والعلماء على أنه يجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى في دعائه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، وإن هذا من خير ما يتوسل به، لأن في هذا التوسل إشعار وإظهار مكانة الرب جل وعلا وعظمته، وأنه متصف بصفات الكمال والجلال، وأن من كان هذا شانه هو أهل لأن يدعى. قال: اللهم إني أسألك، اللهم بعلمك الغيب، والتقدير إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وفي هذا إثبات لصفة العلم وصفة القدرة، وهما من صفات الرب جل وعلا التي اتصف بهما. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، يعني أبقي فيها الحياة ما كانت هذه الحياة ذات خير يعود علي وذات نفع يعود علي في ديني وفي دنياي وفي آخرتي، وتوفني أي اقبضني وانقلني من هذه الدار، الدار الفانية، إلى الدار الآخرة، الدار الباقية، إذا كانت الوفاة خيرا لي. ونحن قلنا فيما مر معنا أن هذه صيغة الشرط وهي قوله إذا تدل على ماذا؟ تدل على تحقق، على التحقق وعلى الجزم، وكأن العبد يفوض الأمر إلى الله بأن يختار الله خير الأمرين، الحياة أو الموت. وهذا الحديث ظاهره أنه يجوز للإنسان أن يتمنى الموت، إلا أن العلماء يقولون هذا ليس بظاهر، لأن العبد يعلم أن الموت حال به، لكنه هو يسأل الله أن يتوفاه إذا كانت الوفاة خيرا له. فهذا القيد لا يعني أنه يتمنى الموت، وإنما يطلب الموت إذا كان الموت أفضل له من الحياة، فليس فيه طلب تمني الموت، لأنه ورد النهي عن طلب تمني الموت، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان ولا بد يعني قائل، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة أو إذا كان الموت خيرا لي. كأنه يفوض الرب جل وعلا أن يختار له ما هو الخير، وهذا الحديث يحمل على ذلك. قال: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. خشيتك، أسألك خشيتك، يعني أن ترزقني خشيتك في الغيب وفي الشهادة، في حال وجود الناس وفي حال الانفراد، في حال وجود الناس وفي حال الانفراد. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أو في حال الغيب عندما يغيب عنه الناس، وفي حال الشهادة عندما يكونون، بحيث إنه إنما يتتبع وإنما يمتثل وإنما يلتزم بأوامر الله جل وعلا، ولا يبالي بوجود الناس أو بعدم وجودهم، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا ينفعه ثناء الناس عليه، ولا يضره تكلم الناس فيه. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روته عائشة رضي الله تعالى عنها: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. فالعبد ينبغي له أن يكون شأنه وهدفه وغايته إنما هي رضا الله سبحانه وتعالى، وإنما هي خشية الله، وإنما هي طاعة الله، وإنما هي تقوى الله. ولذلك يسأل الإنسان العبد، يسأل الإنسان العبد ربه أن يرزقه هذا الأمر، فإن رزق هذا الأمر من خير الأمور للعبد، إذ يجعل العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يرتبط بمنفعة أحد ولا بإضرار أحد. هذا معنى قوله وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وكلمة الحق معطوفة على جملة وأسألك، وتقديرها وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. فإن الإنسان إذا رزق كلمة الحق حال الغضب الذي هو مظنة الخروج على يعني الغضب، يخرج بصاحبه عن الحق. فإذا سأل الإنسان ربه أن يرزقه كلمة الحق في الغضب، بمعنى أنه يملك نفسه ولا يقول إلا حقا. وكذلك الرضا، خصوصا إذا بلغ درجة معينة كان مظنة أن يخرج الإنسان عن وضعه وعن طبعه. والفرح الشديد قد يخرج صاحبه عن طبيعته واعتداله، فربما صنع شيئا أو قال شيئا أو فعل شيئا يخالف المطلوب ويخالف المأمور به. ولذلك يسأل الإنسان العبد ربه أن يرزقه الاعتدال في حال الغضب وفي حال الرضا. وهذا معنى قوله وأسألك كلمة الحق، قال وكلمة الحق في الغضب والرضا. والقصد، أي وأسألك القصد، والقصد معناه الاعتدال. وأسألك القصد في الفقر والغنى، فلا يحمله الفقر على الحرص والبخل، ولا يحمله الغنى على التبذير والإسراف، وإنما يكون حاله قصدا، أي معتدلا، سواء كان في حالة الغنى أو في حالة الفقر. فلا يكون الغنى مقصرا أو مقعدا له عن فعل الواجب، لا يكون الفقر مقعدا له عن فعل الواجب، ولا يكون الغنى مخرجا له عن عن أداء الواجب. قال ولذة النظر، أي وأسألك لذة النظر إلى وجهك. ولذة النظر، لذة النظر إلى وجهك، يعني هذا في الآخرة، لأن ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وما رآه السلف الصالح من أن الناس إنما يرى المؤمنون ربهم في الآخرة، وأنه من ملاذ الجنة، وأنه من النعيم ومن النضارة التي يرزق الله بها العباد يوم القيامة في الجنة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه المسألة من المسائل التي تكلم فيها العلماء في أبواب العقائد، فالإجماع منعقد، وأهل السنة وغيرهم، بل أهل القبلة متفقون على أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. وإن كان ثمة خلاف في مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة المعراج وليلة الإسراء أو لا، والذي عليه الجمهور أنه لم ير ربه، لما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل هل رأيت ربك، فقال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. فقالوا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه أن حجابه النور أو النار، وأنه لو كشف الحجاب لأحرق السبحات وجهه جل وعلا ما انتهى إليه نظره أو ما انتهى إليه بصره كما جاء في الحديث. هذا يرجح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ير ربه، وقد أكدت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك بقولها لما سئلت، سألها عروة بن الزبير هل رأى النبي ربه، فقالت له لقد قف شعري، يعني من سؤالك هذا. ثم قالت له إن ثلاثا من أخبرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها فقد افترى أو فقد أعظم الفرية، من قال لك إنه رأى ربه فقد أعظم الفرية. وهذا محل الشاهد. فالعلماء على أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، وذلك لأن الله تعالى أجاب موسى يوم أن قال له رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. وقد عرفنا أن منع هذه الرؤيا ليس لأنه مستحيل كما زعمت المعتزلة، يعني ليس لاستحالته، وإنما لأن البشر لا تطيق ذلك، لأن البشر ولأن المخلوقات في هذه الدنيا لا تقوى على رؤية الرب جل وعلا، فكان من رحمته ورافته بهم أن حجبهم عن رؤيته. أما بالنسبة للآخرة فقد ذهب أهل السنة والجماعة بما فيهم الأئمة الأربعة الفقهاء والسلف إلى أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وأن الله تعالى يتجلى لهم في يوم المزيد، وهو ما جاء في معنى قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو ما جاء في قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد وردت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأصحابه إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وذهبت المعتزلة إلى أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وزعمهم أو حجتهم مبنية على أن رؤية الله مستحيلة في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك منعوا الرؤيا. وتأولوا هذه الآيات بتأويلات قد مرت معنا فيما درسناه في كتاب العقيدة الطحاوية. وردوا أحاديث الرؤيا بحجة أنها أخبار آحاد، ومعلوم عن المعتزلة ومن صار على منهجهم أنهم يقولون إن أخبار الآحاد لا يعمل بها في العقائد، وهذا من الأمور التي أنكر السلف الصالح على المعتزلة رأيهم فيها. والخلاصة إن هذا الحديث فيه إثبات الرؤيا، حيث طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمنا أن نسأله لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، يعني يوم القيامة. ومن العجيب أن الإمام الشوكاني رحمه الله أشار إلى هذه المسألة ويبدو أو يبدو من كلامه أنه على غير هذا المنهج وعلى غير هذا الرأي، لأنه قال هذا الحديث فيه مستمسك للأشعرية، والمسألة في الحقيقة ليست رأي الأشعرية، يعني مسألة إثبات الرؤية، رؤية الناس للرب جل وعلا، رؤية المؤمنين للرب جل وعلا يوم القيامة، هذا مذهب السلف ومذهب جمهور المسلمين بما فيهم الأشعرية، لكنه لا يعني أن هذا مذهب خاص بالأشعرية، فالأشعرية فيه تبع للسلف، مخالفين في ذلك المعتزلة والخوارج، فالمعتزلة والخوارج والإمامية هم الذين قالوا بمنع الرؤية. ولعل هذه المسألة من آثار تعلق الإمام الشوكاني عفى الله عنه ورحمه بمذهب التشيع الذي كان عليه، وإنه ولذلك يقول هذا، ولعل هذا الحديث يعتبر مستمسك للأشعرية، يعني في مسألة الرؤية. ثم قال إنه ألف في ذلك رسالة سماها البغية في الرؤية، وهذه الرسالة لا نعرف عنها، والعلماء كتبوا في هذا الموضوع وتكلموا في هذه المسألة كلاما واضحا بينا لا يحتاج فيه إلا إلى النظر إلى الأدلة الشرعية والاعتماد على ما ورد عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأعوذ بك من ضراء مضرة، يعني وهذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان له أن يستعيذ بالله تعالى من كل ضراء مضرة. قوله مضرة هذا وصف للضراء، ولذلك يقول الإمام الشوكاني إن هذا الوصف هذا القيد له مفهوم، فكأن الضراء منها ما هو مضر ومنه ما هو إيه ليس بمضر، وإنما استعاذ النبي مما يضر منه، لأن قد تكون ثمة ضراء يعني إحن وبلايا تنزل بالإنسان لكن فيها خير وفيها نفع يعود عليه، فهذا لا يدخل في محل الاستعاذة، وإنما الذي يدخل في ذلك هو ما يضر. قال وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان، يعني حلنا وأسبغ علينا صفة الإيمان التي نتزين بها وتكون لنا زينة وتكون لنا سجية وتكون لنا صفة، فإن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بكثير من العدات، ووعد المؤمنين الجنات، ووعد المؤمنين الفوز، ووعد المؤمنين الصلاح، ووعد المؤمنين الخير الكثير. ولذلك عندما يسأل الإنسان ربه أن يزينه بزينة الإيمان، يعني يسأله الإيمان والثبات عليه والاستمرار عليه. وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، جعلنا هداة يعني في أنفسنا، هداة مهتدين في أنفسنا وهداة لغيرنا، نلتزم، ولا يكتفي ذلك الإنسان بالالتزام فقط في نفسه، وإنما يسأل الله أن يجعله هاديا لغيره، لأن في الهدي للغير ثوابا عظيما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. والدال على الخير كفاعله. وإن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد 3 رجال الجنة: صانعه ومناوله والرامي به. فالهداة المهتدون إنما يكونون دعاة خير في أنفسهم ودعاة خير لغيرهم. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعله كذلك. وهذا فيه تعليم لنا أن نسأل الله تعالى بهذا الدعاء. قال الحديث رواه أحمد والنسائي. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث رجال إسناده ثقات، وساقه بإسناد آخر بنحو هذا اللفظ، ظاهره أن الذي ساقه يعني الإمام أحمد أو النسائي. قال: وإسناد النسائي في سنن النسائي هكذا، وإسناده يعني الحديث في سنن النسائي هكذا، يعني قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى عمار فذكره، يعني فذكر الحديث. قال: وفي إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط. قال: وأخرج له البخاري مقرونا بآخر. من الذي أخرج له البخاري مقرونا؟ إلا هو عطاء بن السائب. فكأن هذا مشعر بأن عطاء بن السائب ليست أحاديثه كلها مردودة، وإنما يطبق فيه ما قرره العلماء في مسألة المختلط. الراوي إذا اختلط وتغير حفظه، الناس لهم في روايته مواقف. الموقف الأول: إذا ميز الناس بين ما رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط، من أخذ عنه قبل الاختلاط ومن أخذ عنه بعد الاختلاط، إذا ميزنا ذلك فكل من روى عنه قبل الاختلاط تقبل روايته إذا توافرت فيها الشروط، أما ما روي عنه بعد الاختلاط فيرد. وهذا من باب يعني العلاج الوقائي لاحتمال أن يكون الراوي قد أخطأ في ذلك. أما إذا لم نتبين هل هؤلاء رووا عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فعندئذ نتوقف عن قبول روايته، نتوقف عن قبول روايته. والإمام البخاري رحمه الله روى له مقرونا يعني في صحيحه، قرنه بغيره من باب دعم رواية عطاء بن السائب، فكأنه رأى أن بعض رواياته مقبولة لأنها قد توبعت برواية الثقات ولذلك رواها عنه، وتوقف فيما لم يتابع فلم يرويه. وهذا الراوي يعني عطاء بن السائب ينبغي لمن أراد أن يعني يبين درجته أن لا يكتفي ولا يقتصر بقوله أخرج له البخاري، بل ينبغي أن يذكر الهيئة والصيغة التي أخرج له بها البخاري فيقول: روى عنه البخاري مقرونا. وهذا هو الذي سلكه العلماء في هذا الباب. قال: وبقية رجاله ثقات، ووالد عطاء هو السائب بن مالك الكوفي وثقه العجلي. قوله فأوجز فيها، يقول الإمام الشوكاني لعله لم يصاحب هذا الإيجاز تمام الصلاة على الصفة التي عهدوا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القيد في تصوري والله أعلم أنه لا ضرورة له، وإنما هو على الصيغة التي عهدوها في عمار ولذلك كان محل الإنكار. وعمار لما أنكروا عليه رد عليهم إنكارهم بقوله ألم أتم ركوعها وسجودها، فدل ذلك على أن الحجة مع عمار. قال لعله لم يصائب هذا الإيجاز تمام الصلاة على الصفة التي عهدوا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لم يكن للإنكار عليه وجه، فقد ثبت من حديث أنس في مسلم وغيره أنه قال، يعني أنس، ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. فقد جمع أنس في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الإيجاز وبين التمام. وهذا في الحقيقة يرد ما قاله الشوكاني رحمه الله من أن الناس أنكروا على عمار لأنه أوجز في صلاته التي عهدوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤيد ما أشير إليه من أن المقارنة ربما كانت بين هيئات صلاة عمار، فقد عهد عن عمار أنه كان يطيل الصلوات، فلما أوجز في تلك الصلاة التي صلاها بهم في ذلك اليوم أنكروا عليه ذلك الإيجاز، ولهذا سألوه وتوجهوا إليه بذلك الإنكار، لأن قول أنس أنه ما رأى أحدا يصلي صلاة يوجز فيها ويخفف فيها عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد هذا الإنكار الذي ذكر فيما يتعلق بصلاة أنس التي لم يحاكي فيها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فأنكروا ذلك عليه، قال فيه جواز الإنكار على من أخف الصلاة من دون استكمال، لكن هذه المسألة ليست على سبيل الإطلاق، وإنما هي أمر النظر أمر نسبي، فقد يصلي الإنسان صلاة يظن البعض أنها كاملة أو يظن أنها كاملة ويراها غيره أنها ليست كاملة، لأن الصلاة عن النبي صلى الله الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست كلها يعني تحكي لنا هيئة معينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا تارة يطيل في الصلاة وتارة يخفف من الصلاة وتارة يدخل وهو يريد الإطالة، فإذا سمع بكاء الطفل خفف من صلاته إشفاقا على أمه، إلى غير ذلك مما ورد عنه. فالناس مقاييسهم في مسألة الإطالة والتخفيف متفاوتة، ولذلك الأمر إنما ينبغي أن يلاحظ فيه هذه النسبية. ولذلك لما أنكر هؤلاء الناس على عمار بن ياسر رضي الله عنه رد عليهم بما يبطل ذلك الإنكار، حيث قررهم وسألهم سؤال تقرير، ألم أتم ركوعها وسجودها؟ فقالوا بلى، فجعل إتمام الركوع وإتمام السجود مقياسا ومعيارا لتمام أداء الصلاة التي صلاها رضي الله تعالى عنه. ها؟ ما فهمت سؤالك، يعني أنه أن النبي كان يصلي الصلاة تامة ويوجز فيها ويختصر، الاختصار الإيجاز بمعنى الاختصار، يعني يؤدي الصلاة على أدنى درجات الكمال، فهو يتم الصلاة من حيث أنه يوفي الواجب فيها ويؤديها من غير تطويل، ولذلك كانت موجزة، وهذا هو هديه صلى الله عليه وآله وسلم. أو في كثرة يعني في عدد التسبيحات يقلل منها بحيث إنه يؤدي الواجب المطلوب أدنى الكمال فيكون في ذلك تمام في إيجاز. قال فيه جواز الإنكار على من أخف الصلاة من دون استكمال، وهذا مسلم إذا كان من غير إكمال، أما إذا كان من إكمال فلا. قوله ألم أتم الركوع والسجود فيه إشعار بأنه لم يتم غيرهما، وهذا قول غريب، لأنه لو كان فيه إشعار بأنه لم يتم غيرهما لكان الإنكار في محله. وإنما قال عمار رضي الله عنهما قال على سبيل التمثيل، فقال لهم صلاتي كاملة، والدليل على ذلك أني أتممت الركوع والسجود، وإتمامي للركوع والسجود إشعار يعني كمثال، أو ضرب به مثل للإشعار بأنه أدى الصلاة في كمال وتمام. قال قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به، قال يحتمل أنه كان يدعو به في الصلاة، ويكون فعل عمار قرينة تدل على ذلك، ويحتمل أنه كان يدعو به في غير يدعو به من غير تقييد بحال الصلاة كما هو الظاهر من الكلام، لكن استشهاد عمار وإشعاره وإخبار الناس بأنه فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من القرائن التي ترجح أن النبي كان يدعو بهذا الدعاء في الصلاة. وما ذكر السجدة هنا عندنا؟ إيه بس وما ذكر كلمة سجود عشان نحن نقول سجدة ومفرد، وقال لا أتم ركوعها وسجودها، هذا في الرد على الإنكار. ثم إنه بعد ذلك قال لهم خبرا جديدا، استأنف كلام جديد وقال لهم أما إني دعوت فيها، أما إني الرواية أما إني دعوت فيها بدعاء، أي دعوت في صلاتي بدعاء. لكن كون هذا الفعل من عمار هل يلزم منه أن النبي فعل ذلك في صلاتي؟ هذا هو الظاهر، لأن فعل عمار رضي الله تعالى عنه يشعر بأنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل. قال يحتمل أنه كان يدعو به في الصلاة، ويحتمل ويكون فعل عمار قرينة تدل على ذلك، ويحتمل أنه كان يدعو به من غير تقييد بحال الصلاة كما هو الظاهر من الكلام. قوله بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، قال فيه دليل على جواز التوسل إليه، يعني إلى الرب جل وعلا، إليه تعالى بصفات كماله وخصال جلاله، وهذا في الحقيقة يعتبر من أفضل وجوه التوسل، أن يتوسل الإنسان في دعائه إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته، فإن الرب جل وعلا جواد كريم غفور رحيم يحب الثناء ويجازي عليه، ولذلك من توسل إليه بصفة أن يستجاب له، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وهذا عمار فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال قوله أحيني إلى قوله خيرا لي، هذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس بلفظ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. قال وهو يدل على جواز الدعاء بهذا، يعني بهذا الدعاء، ولا يعتبر هذا من باب الدعاء أو من باب تمني الموت. يقول الشوكاني: لكن عند نزول الضرر، يعني لكن يدعو بهذا الدعاء عند نزول الضرر. إلا أن حديث عمار بن ياسر يدل على خلاف ذلك، لأنه يقول إنه دعا بدعاء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به، ونحن قلنا إن صيغة كان يدعو به تدل على إيه؟ تدل على الاستمرار. فإذا هذا يرفع هذا القيد الذي ذكره الشوكاني، كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الناس هذا الدعاء لا يعني أنه لا يقولونه إلا عند نزول الضرر، لأن النبي أراد أن يبطل شيئا كان الناس يفعلونه وأنكر عليهم ذلك. كان الناس إذا نزل بهم ضرر وإذا لحقتهم مصيبة يدعو الواحد على نفسه بأن يميته الله، فقال لهم: لا تدعوا بهذا الدعاء، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله من وجوه الخير، يسأله أن يصرف عنه السوء وأن يعطيه من الخير وأن يهبه من الخير، ولا يتمنى الموت. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صيغة، هذه الصيغة يقولها الإنسان تدفع عنه يعني السوء وتجلب له الخير ويرجو فيها الخير من الله جل وعلا. قال: فإن كان لابد فاعل، يعني إن كان لابد أن يسأل الله سبحانه وتعالى في حالة الضيق، فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهو إذن يدعو بخيري الدنيا والآخرة، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة لا يقتصر على التمني الموت أو عند نزول الضرر أو عند نزول البلاء، وإنما هو دعاء عام يقوله الإنسان في كل وقت. والدليل على عموميته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في دعائه، وهذا مشعر باستمرارية ذلك، كما أشار إلى هذا حديث عمار ابن ياسر. فيجمع بين الحديثين بأن الإنسان له أن يدعو بهذا الدعاء متى شاء، ويكون هذا الدعاء أولويا عند نزول البلاء والمصائب. قال: لكن عند نزول الضرر كما وقع التقييد بذلك في حديث أنس المذكور المتفق عليه، إلا هو لا يتمنين لأحدكم الموت. ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني، إلى آخره. قوله: خشيتك في الغيب والشهادة، أي في مغيب الناس وحضورهم، لأن الخشية بين الناس فقط ليست من الخشية لله بل من خشية الناس. قوله: وكلمة الحق في الغضب والرضا، إنما جمع بين الحالين، لأن الغضب ربما حال بين الإنسان وبين الصدع بالحق، وكذلك الرضا ربما قاد في بعض الحالات إلى المداهنة وكتم كلمة الحق. قوله: القصد في الفقر والغنى، قال: القصد في كتب اللغة بمعنى استقامة الطريق والاعتدال، وبمعنى ضد الإفراط، وهو المناسب هنا، يعني الاعتدال والتوسط الذي هو يقابل الإسراف ويقابل التبذير. قال: والمناسب هنا لأن بطر الغنى ربما جر إلى الإفراط، وعدم الصبر على الفقر ربما أوقع في التفريط الذي هو البخل. فالقصد فيهما هو الطريقة القويمة. قوله: ولذة النظر إلى وجهك، يقول الشوكاني فيه متمسك للأشعرية ومن قال بقولهم. وقد عرفنا وتكلمنا عن هذا في بداية الدرس وقلنا إن هذا مما أخذ عن الإمام رحمه الله، فإن الذي عليه السلف وأهل السنة القول بإثبات الرؤيا، بإثبات الرؤيا وأنها حق وهبه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من باب زيادة النعيم، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما جاء في القراءة الأخرى في قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هكذا القراءة المشهورة يعني قراءة حفص، لكن جاءت قراءة سمعية أخرى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وبهذه القراءة أثبت السلف صفة إثبات صفة الرؤيا، وأن الناس يرون ربهم لا يضامون برؤيته، وأن الرؤيا من النعيم ومن المزيد الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، يعني أعطى المؤمنين. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بقوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: هذه الآية دلت على أن الله إذا كان يحجب العصاة عن أن يروه فهذا مفهومه أنه يتيح الفرصة للمؤمنين أن يروه، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. ومسألة الرؤيا هي من المسائل التي اعتمد السلف فيها على المنقول، واعتمد السلف فيها على النصوص الواردة، فهي مسألة توقيفية، ولا يلزم من الرؤيا الإحاطة كما زعمت المعتزلة وادعت أن إثبات الرؤيا يقتضي الإحاطة، ولذلك منعوه بقوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وبقوله جل وعلا: ولا يحيطون به علما. فقالوا إن فرق، إن هناك فرق بين الإحاطة وبين الإيه وبين الرؤية. والدليل على ذلك قوله جل وعلا في حكايته عن موسى وفرعون، فقال قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: إيه كلا. إن قوله جل وعلا: فلما تراء الجمعان، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فرد الله فرد عليهم موسى قائلا: كلا إن معي ربي سيهدين. ومحل الاستدلال أنه فرق بين الرؤيا والإدراك، حيث قال: فلما تراء الجمعان، أي رأى بعضهم بعضا. ادعى أصحاب موسى وقالوا: إنا لمدركون، فنفى موسى ذلك الإدراك وقال: كلا. فلا يلزم من الرؤية الإدراك، لا يلزم من الرؤية الإدراك، وهذا ما قاله أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قال يقول: والمسألة طويلة الذيل، ومحلها علم الكلام، وقد أفردتها برسالة مطولة سميتها البغية في الرؤية. قوله: والشوق إلى لقائك، إنما سأله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه من موجبات محبة الله للقاء عبده، كما جاء في الحديث: من أحب الله لقاء من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومحبة الله تعالى لذلك من أسباب المغفرة. قوله: مضرة في غير ضراء مضرة، إنما قيد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أو بذلك لأن الضراء ربما كانت نافعة آجلا أو عاجلا، فلا يليق الاستعاذة منها يعني على سبيل الإطلاق، وإنما يستعاذ بما يضر منها. قوله: مضلة، قال: وصفها صلى الله عليه وسلم بذلك لأن من الفتن ما يكون من أسباب الهداية، وهي بهذه الاعتبار لا يستعاذ منها أو لا يستعاذ منه، وهي بهذا الاعتبار مما لا يستعاذ منه. قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار. ثم قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود. سيأتي سوى ذكر هذا الحديث، ذكر هذه الرواية. هذا الحديث حديث مشهور عن معاذ رضي الله عنه، وهذا الحديث من الأحاديث التي عني علماء الحديث بنقله، لكنهم نقلوه بهيئته، ولذلك يعتبرونه حديثا من الأحاديث المسلسلة، من الأحاديث المسلسلة بقوله إني أحبك. والعلماء لا يزالون ينقلون هذا الحديث بهذه الصيغة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي معاذا وقال له: يا معاذ، والله إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومعاذ عندما رواه لتلميذه قال له: والله إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة. وهكذا أخذ العلماء ينقلون هذا الحديث، كل يقول لمحدثه إني أحبك، فتسلسل الحديث بالمحبة، وعرف في أوساط المحدثين بحديث الإيه؟ بالحديث المسلسل بالمحبة. يقول فيه الشيخ لتلميذه: والله إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة، إلى آخره الحديث. قال: محل الشاهد من هذا الحديث قوله: أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة. وهذا هو وجه المناسبة للترجمة، محل المناسبة للترجمة، لأن هذا الحديث محل مناسبته للترجمة هو ذكر الأحاديث التي تدل على مشروعية الدعاء في الصلاة، لكن هذا الحديث جاء مقيدا في بعض الروايات بقوله في دبر كل صلاة، وكان الأولى أن يذكره الراوي في الباب الذي بعد هذا، وهو ذكر الأحاديث الدالة أو ذكر الأحاديث المشروعة في الدعاء بعد الصلاة، لأن قوله في دبر كل صلاة مشعر بأن ذلك بعد الفراغ من الصلاة. إلا أن هذه الرواية لما جاءت في الصلاة في كل صلاة كأنه فهم منها أن الدعاء يكون في أثناء الصلاة وفي داخلها، فكان الحديث صالحا للاستدلال به في الموطنين، في الصلاة وخارج الصلاة. والإمام الشوكاني يقول إن يعني توجيه حديث في دبر كل صلاة يقول: لا تعارض بينه وبين ذلك، ويمكن حمله على الصلاة. لماذا؟ قال: لأن قوله في دبر، الدبر جزء من الموصوف، فإذا قيل دبر الحيوان فالدبر جزء من الحيوان، وإذا قيل دبر الصلاة فيكون جزءا من الصلاة، ومن هنا ساغ أن يذكر في أحاديث الدعاء والذكر في الصلاة. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. قال الحديث: قال الحافظ يعني ابن حجر: سنده قوي، وذكره المصنف في هذا الباب المشتمل على أدعية الصلاة بناء على أن لفظ الحديث في كل صلاة كما في الكتاب، وقد رواه غيره بلفظ دبر كل صلاة، وهو عند أبي داود بلفظه في دبر كل صلاة، وكذلك روايته من طريقي، وكذلك رويته هكذا يقول مين شوكاني، وكذلك رويته من طريق مشايخي مسلسلا بالمحبة، فلا يكون باعتبار هذه الزيادة من أدعية الصلاة. ومن فضل الله يعني علي أن أقول وأنا أرويه أيضا مسلسلا عن مشايخي بالمحبة، ولا مانع من أن تروه عني مسلسلا بالمحبة، فإني أقول لكم إني أحبكم، فقولوا في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال وكذلك رويته من طريق مشايخي مسلسلا بالمحبة، فلا يكون باعتبار هذه الزيادة من أدعية الصلاة، لأن دبر الصلاة بعدها على الأقرب كما سيأتي. ويحتمل دبر الصلاة آخرها قبل الخروج منها، لأن دبر الحيوان منه، وعليه أئمة بعض الحديث